إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من العبادات أزكاها وأنقاها وجعلها لنا مدارس تربية ومعاهد إعداد، ألا وإن منهج الله سبحانه ليس فيه نقص ليكمل ولا قصور ليستدرك، فهو العليم بما يصلح خلقه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين، خير من لبى وسعى وطاف ورمى، وهو القائل في حديثه النبوي الشريف: خذوا عني مناسككم. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن كل إنسان فينا إذا سمع ثناء عليه أو مدحا فيه أحدثت كلمات الثناء والمدح في نفسه رضا وارتياحا وحبا لمن نطق بهذه الكلمات، وإذا سمع سبا فيه أو شتما له أهاجت هذه الكلمات غضبه وأحدثت في نفسه كرها لمن شتمه. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن نفسه عزيزة عليه، محب لها، حريص عليها، مدافع عنها. السبب الثاني أن كل كلمة ينطقها الإنسان أو يقرأها أو يسمعها تحدث في نفسه آثارا وتلقي إليها ظلالا وتمثل له مرئيات تراها عينه. وكفى دليلا على تأثير الكلمة أن أهم وظائف الرسل البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وكلمة الحج هي إحدى الكلمات، بل أقول إنها تتصدر هي وزميلاتها الكلمات، لأنها من كلمات الله، لأنها عنوان عبادة تؤدى لله، عنوان ركن من أركان الإسلام. فكلمة الحج إذ يسمعها المؤمن الحاضر القلب المرهف الحس، المؤمن في هذا العصر بالذات إذ يسمع هذه الكلمة، مجرد سماعها ينقله إلى عالم آخر، ينقله إلى رحاب طاهرة. ثم هذه الكلمة تمثل له الكعبة المشرفة كأنما تراها عينه، تمثل له ماء زمزم كأنه يشربه، تمثل له الحجر الأسود يقبله، تمثل له حمى المقام الكريم مركعه ومسجده، تمثل له الصفا بداية لمسعاه،
وتمثل له المروة آخره ومنتهاه. كيف تنقله؟ من الذي تنقله هذه الكلمة؟ تنقل المؤمن المحب لله، المؤمن المعتز بدينه. وأضرب لكم دليلا على صدق هذا، لنتخذ من أحاسيسنا ومشاعرنا وتصوراتنا دليلا لمعرفة أنفسنا ووزن أقدارنا في ذواتنا. إذا سمع إنسان منكم كلمة إنسان يحبه، اسم إنسان يحبه، تصور ذلك الإنسان أمامه. اسم أكل يرغب فيه، تمثل له ذلك الأكل بألوانه وطعمه ومذاقه. لماذا؟ لأنه يحبه. فإذا سمع كلمة الحج، حج بيت الله، وفي نفسه حب لله وحب لعبادة الله، نقلته هذه الكلمة نقلة روحية جعلته يعايش عالما آخر. أما إذا مرت على أذنه حرفان من حاء وجيم لا تأثير لها ولا أثر لها في نفسه، فليعلم أن في نفسه مرضا، وأنه ليس محبا لله تبارك وتعالى ولا لعبادة الله عز وجل. كلمة الحج حين تسمع تحرك لدى المؤمن كوامن الشوق، وتحدث في نفسه حنينا. هذا الحنين يجعل روحه ترك وتشف، تخف لتسبح هناك، لترف حيث البقاع الطاهرة، حيث الرحاب المقدسة، حيث ولد أكرم مولود، حيث نشأ المصطفى عليه السلام، حيث بعث أفضل مبعوث، حيث تنزل أقدس الكتب، حيث مهد أخلد الرسالات. ذلك لأنه مشوق في نفسه ومستعد لأداء هذه الفريضة. فريضة الحج ركن من أركان الإسلام. هذه الأركان أيها الإخوة المؤمنون جاءت لأهداف كثيرة، أهمها نظافة الباطن، تطهير القلوب. والناس جميعا يعنون ويهتمون بنظر الناس إليهم، وقليل منهم من يهتم ويعنى بنظر الله إليه. كيف ذلك؟ ما من إنسان إلا وهو مهتم بنظافة وجهه ونظافة ثوبه. لماذا؟ لأن الوجه والثوب محل نظر الناس، ويحب أن يراه الناس جميلا وأن يبصروه وجيها، وقليل منهم من يعنى بنظافة وطهارة قلبه الذي هو محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كل منا يسائل نفسه، كم مرة أغسل وجهي؟ كم مرة أنظر في المرآة لأرى وضاءته وإشراقته ونظافته؟ كم مرة أنظف ثوبي وأكويه؟ لماذا؟ لأكون جميلا وجيها في نظر الناس. وذلك أمر مشروع. اسأل نفسك سؤالا ثانيا، كم مرة غسلت قلبك؟ كم مرة دخلت محراب العبادة؟ كم مرة نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ كم مرة جلست إلى مجالس العلم لترى ماذا في قلبك من الطهارة أو الوسخ والقذر؟ هل عنيت بهذا؟ هل فكرت في هذا؟ وإذا كنت لا أفكر في هذا فلماذا؟ ألم أكن موقنا بأني سأرد على الله؟ ألم أكن مؤمنا بالموت؟ ألم أكن مؤمنا بالقبر وحسابه؟ ألم أكن موقنا بيوم القيامة وأهواله وأن هناك جنة ونارا؟ سماع الكلمات أيها الإخوة المؤمنون عند المؤمن الواعي، عند الإنسان الذي ليس له وزن، عند الإنسان الحي، عند الإنسان الذي نقول عنه إنه يساوي ويساوي. وإذا كانت الكلمات تمر على آذان بعض الناس كأنه لم يسمعها، هذا لا وزن له ولا قيمة له مهما كان في الحياة وضعه. الحج أحد أركان الإسلام، أركان الإسلام ليست كل الإسلام ولكنها العمد والقواعد التي قام عليها الإسلام. لا تفكر أن الإنسان إذا صلى وصام وزكى وحج إن كان يستطيع الحج إنه خلاص أصبح مسلم ويعمل ما يشاء. ما لله لله وما لقيصر لقيصر. سعل قلبك وسعل ربك. لا، أنت كلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل نفس من أنفاس حياتك، كل حركة من حركات حياتك، كل معاملة من معاملات حياتك إنما هي لله وبميزان الله وبقانون الله، ومن فرق بين هذا وذاك فقد شارك الله في ملكه. الأركان ليست كل الإسلام، هي الأصول، هي المدارس. ولذلك يقول سيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ولم يقل بني من خمس، بني على خمس. يعني الخمسة دي الأسس وهو مبني عليها، مش مبني منها. لا، هي ليست كل الإسلام. هذه الأركان كما قلت تؤدى لله. لا تسأل لماذا أصلي، لا تسأل ما فائدة الصيام، لا تسأل إن زكت ليه، لا تسأل لماذا الحج، لأن هذه العبادات أوجبها الله لذاته، لا لعلة من العلل، لا لسبب من الأسباب. هناك حكم، هناك فوائد، هناك دروس، ولكنها أشياء ثانوية. لم تفرض العبادات لأجلها، لها آثار ولها عطاءات كثيرة جدا، ولكنها لم تفرض لها، وإنما فرضت لله تبارك وتعالى. هذا لماذا؟ لأن الله باقٍ، وما كانت وما دامت العبادة لله، الصلاة لله والزكاة لله والصيام لله، كل شيء لله تدوم، والله دائم تدوم العبادة. أما إذا كانت لعلة من العلل فإن العلل لا تدوم، الأسباب قد لا تتحقق وربما تنقطع العبادة. لا، العبادة تجب لله. وسمعتم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبجانب هذا آثار وفوائد ونتائج وحكم وأسرار كثيرة جدا جدا. هذه الأركان أيها الإخوة عبادات توقيفية. إيه معنى توقيفية؟ يعني فرضها الله وحدد أعدادها وأزمنتها وأمكنتها، لا دخل لإنسان فيها. فلا يأتي إنسان ويقول لماذا الحج في ذي الحجة، ويكون الزحام واضطراب الناس، ولماذا لا نجعل الحج في السنة 3 مرات؟ وقد حدث هذا، حدث هذا ونشر هذا من أناس يدعون الثقافة، من أناس لا يفهمون أنفسهم، والذي لا يفهم نفسه لا يتصدى لإفهام الناس. أنت تجهل نفسك، تجهل دينك، فلا تتصدى لثقافة الناس. ينشر على مرء الناس لماذا لا يكون الحج في أوقات كثيرة، كأنه يعدل لله، يصحح لله تبارك وتعالى. ربنا بيغلط وهو المصحح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك بنؤكد على كلمة توقيفية، لا تبديل ولا تغيير لكلمات الله. هذه الأركان جاءت مدارس إلهية، معاهد ربانية. ولما يجي معهد رباني أحسن من منهج أمريكاني، المنهج الأمريكاني المستورد نستورده ونقوله ده منهج راكب وضع معلمين، وإذا كان وضع معلمين وبتقدسه وهم من البشر الكفرة، فكيف احترامك لمنهج الله؟ منهج وضعه الله تغير انت فيه؟ لا تغير فيه، لا تبدل فيه. هذه المناهج إن أديت بانضباط ودقة خرجت وأعدت المسلم التقي النقي. وكلمة النقي تحتها كلام، النقي في ظاهره وباطنه، تراه وضيء القلب، تراه طاهر الفكر، تراه صادق اللسان، تراه بريء النظر، تراه نزيه اليد، تراه عفيف الفرج، تراه حلال البطن، تراه سلاما في خلوته وجلوته، سلاما في مشاعره، في أقواله، في أعماله. هذا هو المسلم. مسلم يعني كله سلام، كله أمان، كلامه، نظراته، أكله، شربه، نومه، قيامه، كله سلام، لا يؤذي الناس، لا يكرهه الناس، يشيع الأمن والرضا والارتياح في الناس. لماذا؟ لأنه أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. الحج أيها الإخوة المؤمنون أحد هذه الأركان، إلا أنه يتميز عنها بمميزات. استمع إلى هذه المميزات ويدفعك إلى استماعها أنك تصور نفسك مسؤولا. بماذا يتميز الحج عن بقية الأركان؟ وانظر في فكرك، حج بإيه؟ وما دمت ما أعرفش أو بعرف، أستمع للهل ليؤكد معلوماتي أو ليزيد معلومات. ركن الحج يتميز عن بقية الأركان بأشياء. الأمر الأول أن كل الأركان تتكرر أو يتكرر وجوبها بتكرار شروط وجوبها، فكل وقت يأتي الظهر يتكرر وقت الظهر، كل ما يبلغ مالي نصاب ويمر عليه عام تجب الزكاة، كل ما يجي رمضان يجب الصيام. ولكن ليس كل عام ولا وكل ما أستطيع الحج يجب علي الحج. لماذا؟ لأنه فرض في العمر مرة واحدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الرسول الحديث وأعاد الأقرع السؤال 3 مرات. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولو قلت نعم على جواب الأقرع لوجبت، ولو وجب كل عام لما استطعتم. لا تستطيعون، فلا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسخل عليكم، بلاش تسوقكم، تسخل عليكم. ففرض في العمر مرة واحدة رحمة من الله تبارك وتعالى. هذا كل الأمر الثاني، كل عبادة لك أن تؤديها في أي مكان إلا عبادة الحج، فلا خيار لك في مكانها ولا خيار لك في زمانها. العبادة الوحيدة التي وحد الله فيها الزمان الحج أشهر معلومات، ووحد فيها المكان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأمر الثالث، كل عبادة من العبادات لا يجوز لك أن تنيب فيها عنك، فلا يستطيع إنسان خامل كسودي ضائع مغرور أن يسكل عليه الوضوء والذهاب إلى المسجد والصلاة يد واحد 1000 جنيه ويقول له خد روح اتوضى وصلي بدالي، ما ينفعش. ولا صم مكاني ولا اخرج الزكاة بدلي، لا تنفع النيابة في اية عبادة الا عبادة الحج، تجوز فيها النيابة بشروط. الشيخ الكبير العاجز والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كالمريض بأمراض مزمنة تعوقه عن السفر إعاقة حقيقية وقد تحققت فيه شروط وجوب الحج، له أن ينيب عنه ما يحج من يحج عنه، وذلك إحرازا لفضيلة الحج، إحرازا للخروج من الذنوب، بحيث يصبح الحاج كيوم ولدته أمه. الأمر الرابع أن كل عبادة هي فرض ولها نفل، وكل نفل من أي عبادة دخلت فيه لك أن تخرج منه، وإذا أفسدت النفل ليس عليك قضاء ولا شيء في رأي معظم الأئمة. يعني حبيت تصلي ركعتين وبعدين صليت ركعة السلام عليكم وطلعت خلاص ليس عليك شيء، حبيت تصوم يوم وفطرت في نص اليوم وهو نفل ليس عليك شيء. في رأي كثير مع أكثر الأئمة إلا الحج، إذا دخلت في نفله لزمك أن تتمه، وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت في حج أو في عمرة وجب عليك أن تتمه، وإذا خرجت منها كان عليك قضاؤها وجوبا وإلزاما. الأمر الخامس فيما يتميز به الحج عن بقية الأركان أن كل عبادة تلمس فيها عنصرا أو بابا بارزا من أبواب تربية الإنسان. فالصلاة عبادة بدنية روحية، والزكاة عبادة مالية، والصيام عبادة بدنية، الحج تجتمع فيه عناصر التربية. ونضيف إليها أن كل عبادة تحقق عبودية الإنسان لربه، وإنما الحج أبرز في التربية وأبرز في تحقيق العبودية. كيف ذلك؟ الحج تربية قلبية بإخلاص الحج لله، تربية بدنية بالطواف والسعي والرمي، تربية مالية بالإنفاق في الحج، تربية اجتماعية باجتماعك في السفر واجتماعك بالناس، فهي تربية شاملة جامعة على كل حاج أن يستحضرها، لا أن يذهب للقب، لا أن يذهب يؤدي عملا فارغا من مضمونه، وبذلك لا يؤثر الحج في كثير من الناس. تربية شاملة كاملة. ثم إن فريضة الحج أيها الإخوة المؤمنون فيها تكليفات كثيرة لا يدرك الإنسان معناها، فهي تحقق العبودية لله. إيه العبودية لله؟ أن تؤدي العبادة كما قال الله، وإن لم تفهم لماذا. ففي الحج مثلا تطوف 7 مرات، لماذا 7؟ وليه أبدأ من حجر؟ وليه الكعبة عن يساري؟ هكذا قال رسول الله. في الحج حجر ترجمه وحجر تحبه تقبله، لماذا؟ هذا حجر وهذا حجر، هذا أضربه وهذا أقدسه، لماذا؟ لأن الله قال، ما دام الله قال لك أرجم هذا الحجر أرجمه، قبل هذا الحجر تقبله، صلي هنا صلي هنا، لعبودية ورق لله تبارك وتعالى. والخروج إلى عرفات، هي عرفات ساحة فاضية، ليه السفر والمروح ليه ونقفوا هناك؟ تم نقفوا عند المسجد الحرام أحسن. ده هذا رأيك أنت، أنت بتقف لله ولا لك؟ بتقف لك اقف لعقلك بقى، اختار أنت بقى اعمل أنت بقى. بتقف لله تلتزم أمر الله تبارك وتعالى. ننفذ أوامر الله امتثالا لأمر الرب وطاعة لطلب الإله. كتب الله لكم جميعا زيارة بيته الحرام وأداء هذه الفريضة ومتعكم بها وغفر ذنوبكم، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، الدنيا تلهي وتغر، وتأتي أحداث وقوارع تنبه توقف الحج من الموقفات. أول ما بتدخل الحج الإحرام، بتتخلى عن زينة الدنيا وتلبس ملابس هي شبيهة بالكفن. من المذكرات الموت، وأنتم اليوم تودعون وتشيعون أخوين مسلمين، هاتان جثتهما، وبعد صلاة الجمعة ستصلون عليهما. كيف كان بالأمس؟ كان ملء السمع والبصر، كانوا يتكلمون ويأكلون ويشربون ويأملون ويتطلعون. أين أعمالهم؟ أين أكلهم؟ أين أنفاسهم؟ خمدت الأنفاس وسكنت الجوارح وصعدت الروح لربها وفارقوا دنياهم، وها هم ذاهبون لأخراهم. الاستعداد للآخرة، الاستعداد للموت، وكلنا يعمل ليسعد. والعبادات والإسلام وأحكام الإسلام جاءت لإسعاد الدنيا وفلاح الآخرة. فيا أخي المؤمن، أنخذ نفسك، تدارك ذاتك، اقرأ كتابك، أسرع بالتوبة، اصطلح مع الله، انتصر على نفسك وعلى شيطانك. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على شيطاننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم خذنا إلى بابك، اللهم شدنا إلى رحابك. اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. أعنا بفضلك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا بفضلك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم وحد أمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم أعلي رايتنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على إمام المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم، أقم الصلاة.